بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإنه لا سعادة ولا أمان ولا نجاة في الدارين إلا باتباع الوحي الذي أنزل الله سبحانه وتعالى، وقال فيه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فنعمة الوحي أعظم نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على البشرية، ونعمة الإسلام أعظم نعمة امتن الله بها على المسلمين خاصة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يوجد حل لأي مشكلة مهما استعصت، كما يوجد حلها في المنهج الإسلامي وفي المنهج الرباني أولا وقبل كل شيء، لأن الذي أنزل هذا القرآن وشرع هذا الدين هو الذي خلق هذه النفوس. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كنا ناقشنا من قبل بالتفصيل قضية الإدمان والمواد الإدمانية، وتوقفنا عند الكلام على قضية علاج أو مواجهة ظاهرة الإدمان، إدمان المخدرات. وفي الحقيقة كما ذكرت أيضا فيما مضى، أن النجاة من الإدمان وما يماثلها من أعقد وأصعب مشكلات البشرية في هذا العصر إنما يكمن فيما يعني سميناه نظرية الباراشوت أو المظلة، وذلك أنه لا أمل في الحقيقة إطلاقا في نجاح مقاومة الإدمان وما يماثله من الإدمانات الأخرى النفسية. لا يوجد لك أقوى ولا أكثر فعالية من الإيمان، فالإيمان هو علاج الإدمان. بالعكس، لا يمكن أن ينجح بدون إيمان أي نوع آخر من العلاجات، والإحصائيات في كل العالم تثبت فشل كل حل لا يستند إلى الإيمان وإلى تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى واستمداد المدد والحول والقوة منه عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. فنضرب المثل بطائرة ضربت بصاروخ، طائرة حربية طبعا، لأن الطائرة الحربية بتبقى مزودة في المقعد عند الصدمة الشديدة بينفتح السقف فوق رأس الطيار فيقذف بسرعة إلى الخارج ويهبط بالمظلة. فإذا ضربت الطائرة بالصاروخ لا يوجد أي أمل في نجاة القائد، قائد الطائرة، إلا كأسباب عادية. يعني لو في مركب ممكن يعوم أو نحو ذلك من أسباب النجاة الطبيعية، لكن واحد في الجو والطائرة ضربت بالصاروخ، هل هناك أمل في النجاة؟ بإذن الله سبحانه وتعالى الأمل فقط يكاد ينحصر في أن يعني يقفز بالباراشوت وينجو، فلا يوجد حل آخر. وهذه هي الحقيقة التي تنضح بها جميع الدراسات والإحصائيات على مستوى العالم، وهو ما يسمى بظاهرة الانتكاس. الانتكاس في موضوع الإدمان، معظم المصحات النفسية بتتعامل مع القضية على أساس أنه بيتعامل مع الجسد، أنه ينقي الجسد من السموم الإدمانية، ولكنهم يغفلون تنقية الروح، وبالتالي تبقى النفس مدمنة. الجسد بيتخلص فعلا في فترة وجيزة من المواد الإدمانية، لكن النفس تبقى مدمنة. فما علاج النفس؟ لأن الجسد بالنسبة لقضية الإدمان بالضبط زي مثل السيارة والقائد، فالجسد هو السيارة، أما النفس فهي القائد الذي يقود السيارة. القائد هو الذي ممكن أن يدمر هذه السيارة، ممكن أن يعطبها أو يفسدها أو كذا، أو يصل بها إلى الهدف دون أذية أحد. فالسيارة نفسها ممكن تكون سليمة 100%، عادت سليمة تماما، لكن السائق نفسه، الروح التي تسير هذا الجسد، ما زالت روحا مدمنة. ومن ثم فأي علاج لا يضع في اعتباره كل أبعاد الإنسان أو كل أبعاد المشكلة، سواء كانت مشكلة فردية أو أسرية أو اجتماعية إلى آخر هذه الأبعاد. فالإنسان كائن متعدد الأبعاد، ولا يجوز النظر إلى المشكلة من خلال بعد واحد فقط. ومن ثم فنحن نحاول أن نستكمل إن شاء الله ما تبقى من الكلام. الذي أخرني هذه المدة كلها أنني أقرأ يعني عشرات الكتب حول هذه الأبحاث بهدف الوصول لصيغة مختصرة ومركزة في هذه القضية، لكن في الحقيقة هذا ما تساعدني الظروف دائما على الإنجاز الكامل في مثل هذا. فمن ثم سنستعرض الحلول من خلال وجهة نظر أي دراسة متميزة سنعرضها، إلى أن يأذن الله بعد ذلك بإخراج يعني إيه شيء مختصر ومركز في هذه القضية. لكن حتى نستوفي أو نفي بالوعد السابق بإكمال هذه السلسلة، سوف نستفيد من الدراسات الجادة والدراسات المميزة جدا في هذا الجانب. ونبدأ باستعراض رسالة كتبها الدكتور مصطفى ابن كرامة الله مخدوم، دور الدين والأسرة في مواجهة المخدرات. سنبدأ بكلامه أولا على دور الأسرة، لأن قضية التدين في الحقيقة هي العلاج، يعني تهديف الحياة بالنسبة للمدمن، تهديف الحياة. ولذلك أنا سأفصلها وحدها. لماذا؟ لأننا لا ننظر للتدين على أنه فقط علاج، إنما التدين منهج حياة، منهج حياة كامل. فلا نريد أن نفعل كما يفعل إخواننا المعالجون بالقرآن، أن يربطوا الناس بالقرآن كدواء مثل أي نوع من الأسباب التداوي. يعني أنت تقرأ السورة الفلانية وساعات يشغل مسجل فيربطه بالقرآن باعتبار أن القرآن دواء، بيتعطاه كدواء. ولا شك أن القرآن شفاء، شفاء للروح والجسد بإذن الله تعالى، لكن بنوصل مفهوم للناس بطريقة ناقصة، وهي أننا نتعامل مع القرآن كدواء، ومتى ما فرغنا من المشكلة يبقى إذا في هذه الحالة إيه؟ ننساه. فليست الارتباط بالقرآن الكريم من أجل الشفاء، بالعكس كل مسلم يجب أن تكون له علاقة خاصة بينه وبين القرآن الكريم. هذا القرآن يبرمج حياته ويغيرها ويصلحها، وليس فقط من أجل جزئية الإيه؟ مصلحة التداوي أو مصلحة العلاج. نفس الشيء قضية التدين هي لإصلاح أي نفس بشرية لن تصلح إطلاقا لا في دين ولا في دنيا إلا من خلال اتباع الوحي، ويجب أن نؤمن بهذا بكل ثقة، كما نثق تماما أن الله الذي خلقنا فالله هو الذي شرع لنا هذا الدين ليصلح أحوالنا ويأخذ بأيدينا إلى النجاة في الدنيا والآخرة. فالتدين كحل هو لا شك الحل المثالي بل الأوحد لهذه القضية، التدين بدين الإسلام طبعا. ولذلك سوف نرجئه إلى أن نتناول القضية بكل أبعادها في حق أي شخص ينتسب إلى الإسلام، ماذا ينبغي أن يكون موقفه من قضية التدين، وبالذات الذين هم أشد حاجة من غيرهم إلى تصحيح موقفهم من التدين، وهم الواقعون في أسر الإدمان الذي هو عدو للإيمان. فلا إيمان مع الإدمان، ما أعني أنه يكفر، لكن الإدمان عدو للإيمان والإيمان عدو للإدمان، ولا ينبغي أن يلتقيا. فمن ثم حل التدين في حد ذاته كمنهج حياة، هدف في حياته أن يرضي الله سبحانه وتعالى، أن يتجنب مساخطه. فالإيمان المفروض أنه بيبرمج كل حياته ويهدفها، فهذا هو الإصلاح الحقيقي للنفس البشرية، أن تستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا قضية التدين هي الأصل، ولذلك سوف نفردها إن شاء الله تعالى فيما بعد بكلام مفصل. فنتوقف الآن على بيان دور الأسرة في مواجهة قضية الإدمان. وهذه المواجهة إما أنها مواجهة وقائية وإما أنها مواجهة علاجية. موضوع الوقاية يعني أي دولة وأي مجتمع في العصر الحاضر يقاس مستوى الحضاري بقدر اهتمامه بالوقاية، يعني الدول المحترمة والإنجاز التعبير يعني التي تنتهج مناهج علمية صحيحة دائما تعطي الوقاية اهتماما أكثر ما تعطي العلاج. لماذا؟ لأن الدراسات تثبت أن هذا حتى من ناحية الاقتصادية يوفر كثيرا جدا، الوقاية أخف بكثير، وكما ذكرنا من قبل مرارا الدفع أسهل من الرفع. سيارة تكون ثقيلة، لكن ممكن واحد لوحده بيدفع السيارة دفع فقط للأمام، لكن هل يقوى على أن يرفعها؟ كذلك المرض دفعه أهون من رفعه إذا وقع. وأحيانا كما قلنا لا تصدق المقولة الشائعة من أن الوقاية خير من العلاج، أحيانا في مثل قضيتنا الوقاية هي العلاج، لأن ذا اللي يدخل في الإدمان وينجو ده استثناء، بصراحة استثناء، يعني اللي هو ربنا سبقت له من الله سبحانه وتعالى الايه ان شاء الله الحسنى والسعاده. لكن الاصل الذي يدخل هذه الدائره يصعب جدا 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 ان ينجو من براثن هذا الاخطبوط المدمر. ومن ثم الاهتمام بالوقايه مهم جدا، ليس فقط لجيل الشباب الحالي بل أيضا الآن بيهدد الإدمان الأطفال أيضا والمستقبل المقبل إن شاء الله تعالى. فنتناول كلام الدكتور مصطفى ابن كرامة الله مخدوم حول دور الأسرة في مواجهة المخدرات أو الإدمان. يقول: إن الأطفال نعمة من نعم الحياة وزينتها، كما قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وطلبهم، أي طلب الأولاد، دعوة يتقرب بها الإنسان إلى واهب الحياة. هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقد سأل معاوية رضي الله عنه الأحنف بن قيس: ما تقول في الولد؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هم ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، وبهم نصول إلى كل جليلة. ورأى محمد بن شهاب الزهري ابن أنه يمشي بين يديه فقال: أكبادنا تمشي على الأرض. قال حطان ابن المعلى: وإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، إذا هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. ولكونهم نعمة تقر بها أعين الآباء مرتبط بصلاحهم واستقامتهم وأخلاقهم، وبدون الصلاح وكمال السلوك لا يكونون كذلك. ولهذا كان من دعاء عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال الضحاك: يقولون اجعل أزواجنا وذرياتنا صالحين أتقيا. قيل للحسن البصري: هذه الآية في الدنيا أم في الآخرة؟ قال: بل في الدنيا. قيل: وما ذاك؟ قال: المؤمن يرى زوجته وولده مطيعين لله عز وجل. وأي شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وولده يطيعون الله عز وجل؟ وهذا زكريا عليه السلام طلب من الله تعالى الولد إدراكا منه لثمراته، مثل كونه امتدادا لحياة أبيه، وكونه قوة ونصرة للوالد، ولا سيما في زمن الشيخوخة. فقال عز وجل حاكيا عن زكريا عليه السلام: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ثم قال بعد ذلك: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. طبعا يرث العلم والنبوة، ولكن أدرك أن الولد لن يكون نعمة وقرة عين إلا بصلاحه، فقال: واجعله ربي رضيا. رضيا أي مرضيا عندك وعند الناس، ولا يكون كذلك إلا بالصلاح والخلق الكريم. إن استقامة الأبناء وصلاح الأطفال هي نتيجة التربية السليمة والسياسة النافعة، فكلما أحسن الآباء والأمهات تربية الأولاد كانوا إلى الصلاح أقرب، وكلما أساءوا في التربية كانوا إلى الفساد أقرب. قال مسلمة بن عبد الملك الأموي المتوفى سنة 20 و100 لمؤدب ولده: إني قد وصلت جناحك بعضدي. ودي إشارة إلى مبدأ مهم جدا في التربية، وهي أن التربية لها عمودان: عمود الحب وعمود الحزم، لابد من الجناح. فهو بيقول: إني وصلت جناحك بعضدي. جناحك أنت مؤدبه ومربيه، فأنت تبسط عليه جناحك شفقة ورحمة ومودة. أما أنا فبإيه؟ بعضدي. وصلت جناحك، وهذا رمز العطف والرعاية، بعضدي أي رمز الإيه؟ القوة. فالحب مع الحزم. إني قد وصلت جناحك بعضدي ورضيت بك قرينا لولدي، فأحسن سياستهم تدم لك استقامتهم. من خصائص الكائن الإنساني أن الطفل الإنساني هو أطول الأحياء طفولة. الطفل الإنساني فترة الطفولة هي أطول فترة في الكائنات الحية، تمتد طفولته أكثر من أي طفل آخر للأحياء الأخرى، وذلك لأن مرحلة الطفولة هي فترة إعداد وتدريب للدور المطلوب في باقي حياته. ولما كانت وظيفة الإنسان هي أكبر وظيفة ودوره في الأرض هو أضخم دور، امتدت طفولته فترة أطول ليحسن استعداده وتكمل تربيته وتدريبه للمستقبل. ومن ثم كانت حاجته لملازمة أبويه أشد من حاجة أي طفل لحيوان آخر. عندما ننظر إلى مجتمعتنا نجد نوعين من الأسر: أسرة ناجحة في تربية أبنائها وصياغة شخصياتهم وهذه الأسرة أخرجت للمجتمع أفرادا صالحين انتفع بهم المسلمون، وأسرة فاشلة في تربية أولادها أخرجت أفرادا كانوا وبالا على المجتمع وعبئا على الأمة. والفارق بين الأسرتين كامن في شعور الأسرة الأولى بمسؤوليتها واهتمامها بتربية أطفالها تربية سليمة. الفرق الأساسي بين الأسرتين أن هناك أسرة تقدر خطورة مسؤولية التربية، وهناك أسرة لا تشعر إطلاقا بالمسؤولية ولا تقوم إطلاقا بدورها في تربية أولادها. اهتم الإسلام بتربية الأولاد منذ اللحظة الأولى التي يخرج فيها الولد إلى الحياة، ابتداء من استقباله بالتأذين كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الحسن بن علي رضي الله عنهما حين ولدته أمه فاطمة رضي الله تعالى عنها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وسر التأذين والله أعلم أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها. أما دور الوالدين فلا شك أن الوالدين يندفعان إلى رعاية الأولاد وتربية الأطفال بالفطرة والغريزة، بل يندفعان إلى التضحية بكل شيء حتى بأنفسهما من أجل الأولاد، كالزهرة التي تعطي رحيقها للنحلة. كذلك الأولاد يمتصون كل ما في الوالدين من العافية والجهد حتى يبقيان شيخوخة فانية وهما مع ذلك سعيدان. تشبيه رائع جدا ومعبر في الحقيقة، بل هو الحقيقة في الواقع هو يقصر عن وصف يعني الحقيقة. فيشبه الوالدين هنا مع الأولاد أنهما كالزهرة التي تمتص النحلة، وهي هنا الأولاد تمتص رحيق هذه النحلة، كذلك الأولاد يمتصون كل ما في الوالدين من العافية والجهد إلى أن يتبقى من الوالدين شيخوخة فانية ومع ذلك هما سعيدان بأنهما ضحيا في سبيل أولادهما. هذا هو الأصل في الفطرة عند الأبوين، التضحية. فالتضحية هي صنو الأمومة وصنو الأبوة، لكن الوالدين قد يخرجان عن مقتضى هذه الغريزة ويهملانها بسبب قلة الوعي أو ضغوط الحياة، فيحتاجان إلى التذكير والتنبيه. بل أحيانا نتيجة أن الأباء يكون علمهم قاصر وإدراكهم قاصر، فيظن بعضهم أن الواجب هو إيه؟ أن يوفر له الطعام والشراب والمسكن والملبس وكذا وكذا، ولا ينشغلان بقضية التربية، بل بيضيعوا أخطر مرحلة على الإطلاق في تربية الطفل، أخطر مرحلة الخمس سنين الأولى. في إحدى النظريات التربوية تدعي أن 90% من بناء شخصية الطفل يتم في الخمس سنوات الأولى، 90% من عملية التربية وصياغة الشخصية تتم في الخمسة السنوات الأولى من عمر الطفل، اللي هي أكثر فترة تحظى بالإهمال. أحيانا الأباء ينظرون إلى هذه الفترة دي إيه؟ الطفل ده عبارة عن لعبة يلعبون بها يتلهون بها فقط بيتسلوا به، وبالتالي تقع أخطاء كثيرة جدا في إهمال هذه الفترة الحساسة جدا وهي الخمس السنوات الأولى. التربية بتبدأ من بداية خروج الطفل، بل من قبل أن يخرج. التربية الصحيحة تبدأ وهو إيه؟ في رحم أمه، بل أيضا من اختيار الأم. فلن نفيض الآن في التفاصيل، لكن نقول إن بعض الناس تتصور أن التربية هي أنه يطعمه الطعام الحسن واللباس الحسن وإلى آخره، مع إهمال جانب تزكية نفسه وتنشأته نشأة سوية بدون عقد وبدون معاناة. أحيانا توجد فطرة فاسدة، بعض الأباء بتكون غريزته الأبوية فاسدة أو مشوهة، فيهمل موضوع التربية وحتى الجانب الفطري بيكون مش موجود عنهم. يعني كثير من الأباء نسمع حتى مجرد الأكل والشرب والنفقة وهذه الأشياء أصلا هو لا يبالي، وربما ترك الأسرة وهام في الأرض، راح تزوج في بلد أخرى وترك الإيه؟ أولاده مهملين لا يعني يكادوا يذكرهم. فعندنا مشكلة أخرى، ممكن يوجد وعي عند بعض الأباء، ولكن ضغوط الحياة شديدة، قلة ذات اليد، حاجته إلى الغربة من أجل أن يسافر إلى بعض البلدان ليحظى ببعض المال، وبالتالي بتقع معادلاته الصعبة. لو أخذ الأولاد معه مش هيقدر يدخر مال، ولو جلس هنا ما يجد شغلا ودخلا ينفق منه عليه، فبيضطر في الآخر إلى أن يسافر ويترك الأولاد هنا، أو يسافر مع الأم وإذا وصلوا سن الجامعة بينزلوا هنا صدمة ثقافية شديدة جدا، بعد واحد بعيش في بلد يعني محافظة جدا ينتقل إلى جو منفتح جدا، فتحصل صدمات ومعاناة ومشاكل يعني لعلكم تعرفونها. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن خطورة دور الوالدين وتأثيرهما المباشر في الأولاد، فقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا الحديث رواه مسلم، وهذه إشارة في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، تدلنا على أثر البيئة في توجيه الطفل وفي بنائه النفسي والاعتقادي وكل ملامح هذا البناء. فكل مولود يولد على الفطرة، يتحتم تفسير الفطرة هنا بأنها دين الإسلام، يولد على الفطرة بمعنى أنه يكون عنده الاستعداد لتقبل إيه؟ عقيدة التوحيد ودين الإسلام، عنده الاستعداد. طبعا هو مش بيتولد عالم بأمور الدين كلها والأركان الخمسة لا، مش المقصود أنه هو، لأن دي حاجات دي بتأتي عن طريق الإيه؟ الكسب، وبعنده استعدادات. فعشان نوضح الصورة، لو افترضنا أن طفلا منذ ولد إلى أن بلغ كل هذه الفترة لم يتعرض لأي مؤثر مؤثرات البيئة تحرفه عن الإيمان أو تحدد له عقيدة معينة، فهذا الطفل لو افترض أنه ترك إلى أن وصل لسن البلوغ فإنه تلقائيا سوف يهتدي إلى الله سبحانه وتعالى. ويمكن كل واحد يذكر فترة بداية هذه الفترة، الإنسان اللي ماشي بطريقة سوية ما بتعرضش لمؤثرات بيئية تحرفه عن الفطرة، ما أحد يعني يكاد يعاني من قضية أنه يثبت مثلا وجود الله عز وجل، لأن هي أقوى دليل من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، الفطرة، الفطرة التي مغروسة في قلب كل إنسان، مغروس في قلبي هذا الشعور، هو اللي يأوي إلى الله ويفزع إلى الله سبحانه وتعالى ويهرع إلى الله عز وجل إذا ألمت به ملمة، فهذا موجود في فطرة كل إنسان، حتى المشركون إذا أصابتهم المحن يفزعون إلى الله سبحانه وتعالى وينسون ما كانوا به يشركون، فهذه رصيد الفطرة موجود. فالشاهد أن كل مولود يولد على الفطرة يعني الاستعداد، مش معناه ينزل يولد ومعه معلومات عن الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخره، لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال: علم الإنسان ما لم يعلم. فتأتي بالاكتساب من البيئة، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، البيئة بقى، وفي الإنجليزي كلمتان بينهما سجع وهي معبرة في القضية دي، بيقولوا نيرشر ونيتشر، نيتشر هي الفطرة، فطرة يولد عليه، النيرشر اللي هي التربية، فبتلفت نظر الكلمتين للتشابه السجع الذي بينهما إنجاز هذا الكلام يعني، فهي بتبقى حاجة موجودة مخلوق بها الإنسان كاستعداد، ثم أيضا هناك الإيه تأثير البيئة، فإذا تصادم لو البيئة مع الفطرة متقابلين كما يكون الطفل في إيه إذا نشأ في أسرة مسلمة، نور على نور، نور الفطرة يلتقي مع نور الوحي، فبتمشي الأمور بطريقة سوية. لكن إذا حصل الصدام وكانت مؤثرات البيئة تفسد الفطرة، فهذا هو الذي سبب أن الواحد لما ينظر للطفل الكفار بيشعر ده مننا إحنا، هذا على ملتنا، لأنه على الفطرة، ما زال على الفطرة، ولو ترك بدون أبوين لاهتدى إلى الإسلام، لكن بتأتي الفطرة هي التي تحرفه عن الأصل، فالأصل هو الإيه؟ الفطرة السوية، والفطرة هي الإسلام، الاستعداد لتقبل دين الإسلام. فالدليل على أن الفطرة هي الإسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه إذا كان نصرانيين، أو يمجسانه إن كان مجوسيين، ولم يقل أو يسلمانه، لأن الفطرة هي دين الإسلام. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ليس عند الأطفال من الوعي الفكري والنضج العقلي ما يدفعهم إلى الطريق الصحيح والحياة المتزنة، ولكن الوالدين والأقارب هم الذين يزرعون فيهم مبادئ الحق وقيم الخير، كما قال أبو العلاء المعري: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. فالوالدان يجب أن يدرك أن للأولاد حقوقا عليهما، أهم هذه الحقوق حسن التربية وسلامة التوجيه. قال أحد الأولاد لأبيه: يا أبت إن عظيم حقك علي لا يذهب بصغير حقي عليك، والذي تمت به إلي أمت بمثله إليك، ولست أزعم أن على سواء، ولكن لا يحل الاعتداء. إن التربية الحسنة للأولاد هي التي تعينهم على البر، كما أن التربية السيئة هي التي توقعهم في العقوق، وليس من العدل. يعني هو ما فيش، ما اعتقدش ان يصح ان يقال في حق شخص ان ده غير متربي. ما فيش حاجه اسمها واحد مش متربي اطلاقا، يا متربي صح يا متربي غلط، لكن مش متربي في حد ما بيترباش. فمتربي اما يربى بطريقه صحيحه واما يربى بطريقه خطا، لكن ما فيش حد ما بيترباش. وليس من العدل ان نضيع اولادنا في الصغر ثم نطالبهم بكل البر عند الكبر. ورحم الله والدا اعان ولده على بره. قال يحيى بن اليمان: خرجت الى مكه فقال لي سعيد بن سفيان: اقرئ ابي السلام وقل له تقدم. تقدم يعني الى الجهاد. فلقيني سفيان بمكه ابو سعيد، فقال: ما فعل سعيد؟ ما فعل سعيد؟ يعني يسال عن ابنه. قلت: صالح، وهو يقول لك تقدم. فتجهز للخروج وقال: انما سموا الابرار لانهم ابروا الاباء والابناء. سمى الله سبحانه وتعالى المؤمنين الناجين اهل الجنه ابرارا. لماذا؟ ان الابرار لفي نعيم. سماهم ابرار لانهم البر تعدى ليس فقط الى ابائهم، لكنهم ايضا يبرون ابناءهم. فسموا ابرارا لانهم ابروا الاباء وابروا ايضا الابناء. اختصم والد وولده الى القاضي بكار ابن قتيبه، فكان من كل واحد منهما ما يكره، صدر كلام غير حسن من الطرفين. فقال القاضي: تعاطيتما ثوب العقوق كلاكما، اب غير بر وابنه غير واصل. ان من عوامل الانحراف الكبرى ان يتخلى الابوان عن التربيه ويهمل توجيه الاولاد واصلاحهما. متى انشغلت الام باعمالها وصديقاتها؟ ودي مشكله كبيره جدا في موضوع التربيه، وفيها قفز حتى على المنهج العلمي الصحيح، موضوع دور الام في تربيه الاولاد، والام التي تترك البيت وتخرج العمل حتى لو على حساب تربيه الاولاد، تتركهم للخادمات او في الحضانات. ساعات يسموها ايه؟ بيقول لك ايواء، رسم ايواء، يستعملوا نفس التعبير في بعض انواع دور الحضانه، بيقول لك ايواء. ايواء يعني بدل ما ترميه في الشارع بتوديه مكان لحد ما بتخلص الشغل وتيجي. ذكرت لكم من قبل طبيب اطفال امريكاني اعتاد ان يكتب في الروشته للامهات اللائي يحضرن باولادهم او اطفالهن مرضى، فيكتب في الروشته بيقول: العلاج هو العوده الى الام الحقيقيه. يقول: متى انشغلت الام باعمالها وصديقاتها، وانشغل الاب بكثره مواعيده وعلاقاته الاجتماعيه، فان الاولاد سينشؤون نشاه اليتامى، كما قال الشاعر احمد شوقي رحمه الله: ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياه وخلفاه ذليلا، فاصاب بالدنيا الحكيمه منهما وبحسن تربيه الزمان بديلا. ان اليتيم هو الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. هذا هو اليتيم. كانت الأسرة قديما مستقلة في تربية أطفالها. نبدأ نتكلم عن صعوبة التربية في عصرنا، مهمة صعبة جدا للغاية، أصعب بكثير ما كان الأمر من قبل، لأن من قبل كان المحضن الأساسي للتربية هو الإيه؟ الأسرة. الواقع الآن أن هناك سهاما من كل جهة تتوجه نحو الأولاد تصوغ حياتهم، بل أصبح الوقت الذي قد يقضيه في المدرسة أو مع شلة الأصدقاء أضعاف الوقت الذي يقضيه في البيت. فكانت الأسرة قديما مستقلة في تربية أطفالها وتكوين ثقافتهم وصناعة أخلاقهم دون تدخل مؤثر من جهات أخرى. ولكن الواقع اليوم هو أن الأسرة لم تعد مستقلة في توجيه الأولاد وتربيتهم، بل توزعت هذه المهمة على جهات متعددة كالمدرسة والإعلام والمؤسسات الثقافية والاجتماعية. فتأثير هذه الجهات لا يمكن فصله عن الأسرة. والتربية هي نتيجة تفاعل الإنسان مع البيئة وثقافتها، وكل هذه الجهات تمثل جزءا من البيئة. وهذا الاشتراك في الدور التربوي يجعل دور الأسرة في التربية صعبا وعسيرا. الناس اللي بتهتم بقى صحيح بالتربية أو الجهات التي تهتم بالتربية، نجد أن التربية بيشترك فيها كل الناس، كل من يتعامل مع الطفل، ابتداء من سائق الأتوبيس الذي يصحبه إلى مدرسة في الصباح أو في الحضانة. يعني ممكن يكون ثغرة يفسد منها الطفل، انه بيشغل لهم مثلا اشياء معينة صوتيات، او هو نفسه الفاظه التي يستعملها، طريقة التعامل معهم، حتى هذا يؤثر. فما بالك بالمدرس؟ يعني ده بياخده في مشوار بس هو رايح المدرسة، او بيؤثر فيه وبيصنع الطفل ويربيه بصورة غير مباشرة. فما بالك بزملائه، وما بالك بالمدرسين، وما بالك بالمناهج التعليمية وما بينك بين المجتمع ككل. فالتداخل والاشتراك في دور التربية يجعل دور الأسرة في التربية صعبا وعسيرا إذا كانت هذه المؤسسات غير ملتزمة بالتربية الإسلامية السليمة، لكنها في نفس الوقت قد تكون عاملا مساعدا لدور الأسرة إذا وجد التناسق والانسجام في الالتزام بالتربية السليمة. لكن يظل الدور الكبير في التربية منوطا بالأسرة، لأنها أول بيئة ينشأ فيها الإنسان وأكثرها لصوقا به، ولا سيما في زمن الطفولة. ثم تتضاعف الصعوبة نتيجة كثرة الملهيات في عصرنا وتعدد العقبات التي تحول دون الحياة الجادة. فضخامة مسؤولية التربية تدفع الوالدين إلى ضرورة التشاور والتفاهم بينهما في هذه القضية. فالله سبحانه وتعالى يعلمنا هذا المبدأ، مبدأ أن الأب والأم لابد أن يعطي مستقبل الطفل وأن ينشأ إنسانا سويا الأولية المطلقة، حتى لو حصل بينهم اختلاف، حتى لو وصل الخلاف إلى الانفصال الكامل. انظر إلى الروعة في النص القرآني الكريم: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. طبعا الآية في السياق إيه؟ من الأبوان هنا؟ أبوان منفصلان بالطلاق، هنا الكلام في حق أبوين منفصلين. ومع ذلك انظر إلى أن في سبيل مصلحة الأطفال يجب أن يبقى التشاور بين الطرفين لأجل مصلحة الطفل. لا بد أن تضع مبادئ راسخة لحماية الطفل من الصراع، ما يحاولش كل طرف أن يجتذبه إلى صفه بتشويه الطرف الآخر، بل لابد أن تكون الردود حتى لما الطفل يبدأ يسأل حينما يعي، لابد أن تكون الردود مدروسة مسبقا ومعدة بحيث لا تعود بالضرر عليه. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، وتشوف انظر كلمة تراض قبل التشاور كمان، عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فالقرآن الكريم يدعو الوالدين إلى التشاور حتى في مثل هذه القضية الجزئية من قضايا تربية الولد، هي قضية الرضاع والفطام. ولا يبيح لأحد الوالدين التفرد والاستبداد بذلك بدون مشورة الآخر. من أهم صور التفاهم المطلوب بين الوالدين التفاهم بعد وقوع الطلاق بينهما، فيحرص الوالدان على البعد عن تحريش الأولاد وإغار صدورهم تجاه الطرف الآخر، لأن هذا ضد مصلحة الطفل سواء كان ولدا أم بنتا. إن الأم مثلا توغر صدر الطفل على أبيه أو العكس، لأن في هذه الحالة هذا التهارش وهذا التحريش، من الذي يدفع ثمنه؟ أساسا الطفل، أساسا الذي يكون ضحية مثل هذا هو يعني الطفل. فيجب أن يحرص الأبوان على عدم جعل الأولاد ضحية العناد بينهما، بل يلتزمان بقوله سبحانه وتعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإلا فإن النتيجة هي تمرد الأولاد واضطراب نفوسهم، وبالتالي سيبحثون عن الاستقرار النفسي عند شلة الأصدقاء، وهذا يجعلهم فريسة سهلة للانحراف. يجب على الوالدين التعامل بمرونة وحكمة مع الأولاد وتبادل المواقف، بمعنى أن الأب إذا وقف موقف الصرامة تجاه خطأ صادر من أحد الأبناء، فهنا يأتي دور الأم مع ولدها الذي سيتجنب لقاء الأب غضبا أو خوفا، فتبادر الأم إلى الجلوس مع الابن وتخفيف المشكلة وتوضيح خطئه وتطيب خاطره وتوجيهه للموقف الأمثل تجاه المشكلة، فيتقبل توجيه الأب ويحفظ للأم معروفها. مسألة الشد والجذب دي بيعبروا عنها تعبير كده في كتب الأدب، بيقولوا عليه إيه؟ الأب يشد الأم ترخي أو العكس. أيوة، شعرة معاوية. أنا ما أدري إيه أصل سند القصة، لكن ينسبون إلى أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو كانت بيني وبين الناس شعرة لمن قطعت، إذا شدوا أرخيت لهم وإذا أرخوا شدت. فالأسرة لبنة من لبنات المجتمع، والمجتمع هو عبارة عن مجموعة أسر، ومن الطبيعي أن البناء المكون من لبنات يكتسب قوته وضعفه من قوة اللبنات وضعفها، فكلما كانت اللبنات قوية كان البناء قويا، والعكس صحيح أيضا. فالمجتمع لا يكون قويا متماسكا إلا إذا كانت الأسر كذلك، والعكس يعني صحيح. فشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون قاعدة الحياة البشرية هي الأسرة، النبتة البذرة هي أسرة واحدة، حينما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ثم خلق منه زوجه ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالحياة البشرية بدأت بأسرة، ولذلك يجب أن تعطى أعظم قدر من الاهتمام، لأن مهمة الأسرة هي صناعة الإنسان، صناعة الإنسان السوي. أما الأسرة المسلمة فهي صناعة المسلم يعني السوي. فلا شك أن تربية العنصر الإنساني هو تربية لأكرم العناصر الموجودة على سطح الأرض. فالأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الفراخ الناشئة ورعايتها وتنمية أجسادها وعقولها وأرواحها، وفي ظله تتلقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل وتنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحياة، وعلى هديه ونوره تتعامل مع الحياة. كل التجارب العلمية والإحصاءات في كل العالم تثبت أن أي جهاز آخر غير جهاز الأسرة لا يعوض عنها ولا يقوم مقامها، بل لا يخلو من أضرار مفسدة لتكوين الطفل وتربيته، وبخاصة نظام المحاضن الجماعية التي أرادت بعض المذاهب المتعسفة أن تستعيض بها عن نظام الأسرة، أو التي اضطرت إليها بعض الدول الأوروبية لإقامتها بسبب فقدان عدد كبير من الأطفال لأهليهم في الحرب، أو التي اضطر إليها النساء العاملات. لا يمكن يعني إذا كانوا في لبن الأم فقط يرفعون الشعار دائما أن لا يوجد إيه بديل مماثل للبن الأم الفطرة، فما بالك بحنان الأم وحدبها ورعايتها ورعاية الأب ونحو ذلك. هل هذا يمكن أن يكون هناك بديل له؟ فبلا شك أن هذه يعني هذه حقيقة علمية، وحتى مستوى الذكاء يختلف من الذي تربى في المدارس الداخلية والمحاضن وهذه الأشياء، وبين الذي ينشأ نشأة سوية في وسط أسرة سوية. عني القرآن الكريم بمؤسسة الأسرة وتحدث عن واجباتها واختصاصها في مواضع كثيرة، كما حرص على الحفاظ عليها من آثار الخلافات. تحدث القرآن الكريم عن الأسرة في سورة البقرة وفي سورة النساء وسورة النور والأحزاب والطلاق والتحريم، بما يؤلف مجموعها دستورا كاملا لنظام هذه المؤسسة الإنسانية الخطيرة. فتجد أن الشرائع كلها تصب في حرص الإسلام على استقرار الأسرة، توفير ضمانات الهدوء والمودة والرحمة فيها من أجل تربية الطفل وحمايته وتهيئته لدوره الاجتماعي تجاه أمته. فهذا الاهتمام العظيم في القرآن الكريم بنظام الأسرة وحمايتها يشعر بأن إنشاء أسرة أضخم وأخطر من إنشاء دولة، بل بالعكس. يعني ليس هذا فحسب، لفظة آية لا تستعمل في العرف القرآني إلا في الأمور الإيه؟ العظيمة والضخمة والتي هي في أقصى درجات الأهمية آية. فتجد في سورة الروم قارن الله سبحانه وتعالى بين آية خلق السماوات والأرض وبين آية تكوين الأسرة، هذه سماها آية، فقال ومن آياته خلق السماوات والأرض إلى آخره، ثم قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فسمى تكوين الأسرة وبناء الأسرة أيضا آية من آياته تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلا يمكن أن يتقي الأولاد النار التي وقودها الناس والحجارة إلا بالتربية الإسلامية الصحيحة التي تروي ظمأ الأولاد الفطري إلى هذه التربية. يقول الحافظ ابن حجر إن هذا الأمر عام في جهات الوقاية. في جهات الوقاية يعني قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني تجب وقاية الأهل والأولاد من جميع الانحرافات والأخطاء الفكرية والسلوكية والأخلاقية. يعني لأن إيه المقصود هنا؟ زي إيه؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام دعاة على أبواب جهنم، بمعنى أن مآلها إلى جهنم. فأي مظهر مظاهر الحراف تكون نهايته النار. فمعنى قوا أنفسكم وأهليكم نارا يعني احموهم من الأسباب التي تودي بهم إلى النار، وهي أي نوع من أنواع الحرافات العقدية أو السلوكية أو الأخلاقية ونحو ذلك. ولهذا قال علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية الكريمة علموهم وأدبوهم. فلا بد من التعليم ولا بد أيضا من التربية والتأديب. فمن الخطأ أن تحصر المؤسسات التربوية دورها في التعليم فقط، لكن لا بد معها من التربية. وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. فالمجتمع الإسلامي يقوم على أساس مبدأ المسؤوليات، كل حق يقابله واجب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترع الله عز وجل عبدا رعية قلت أو كثرت إلا سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة، أقام فيهم أمر الله عز وجل
أو أضاعه حتى يسأله عن أهل بيته خاصة، حتى يسأله عن أهل بيته خاصة. فكلمة مسؤول مع استعمالها أصبحت زي كلمة أمير. كلمة أمير دلوقتي أول ما يسمعها الأمير اللي هي إيه؟ الطرف ونعومة الحياة والبلهنية والرخاء وكذا وكذا من ناحية المادية، سمو الأمير. لكن الأمير دي كانت زمان تخوف العلماء السلف وأئمة السلف. كلمة أمير يشفق منها الإنسان أنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى بسبب هذه. كذلك كلمة مسؤول الآن أصبحت مسؤول يعني زي موظف معين في وظيفة معينة مسؤول. لكن في الحديث لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام وكلكم مسؤول، مسؤول بالمعنى الإسلامي، لازم نعود إلى معناها الأصلي بقى. مسؤول يعني إيه؟ سيوقف بين يدي الله ويسأله ويحاسبه، فعليه أن يعد للسؤال جوابا. ولذلك هي واضحة في الحديث، لا يسترع الله عز وجل عبدا رعية قلت أو كثرت إلا سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة. ما هو السؤال؟ أقام فيهم أمر الله عز وجل أو أضاعه حتى يسأله عن أهل بيته خاصة. فمسؤولية الأسرة تجاه الأولاد تتمثل في نوعين. النوع الأول تربية الخلق وتزكية النفس والتعليم، وهذه المسؤولية المعنوية. وأما المسؤولية الثانية فهي سد الحاجات البدنية من طعام وكساء ونحو ذلك. هذه هي المسؤولية المادية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وهذا رواه مسلم. فيجب عليه أن ينفق على من يعول. فهذه المصالح سواء كانت المسؤولية المادية أو المعنوية جعلها الغزالي من المصالح الضرورية التي لا يتصور اختلاف الشرائع فيها. يرى أن جميع الشرائع أكدت على أهمية هاتين المسؤولتين. يقول الغزالي رحمه الله في المستصفى: تسليط الولي على تربيته وإرضاعه وشراء الملبوس والمطعوم لأجله فإن ذلك ضرورة لا يتصور فيها اختلاف الشرائع المطلوب بها مصالح الخلق. انتهى كلامه. لا شك أن مسؤولية التربية المعنوية، تربية الخلق وتهذيب النفس وتزكيتها والتعليم ونحو ذلك، لا شك أنها أشد أثرا وأعظم خطرا من المسؤولية الثانية اللي هي المسؤولية المادية، لأن صلاح الآخرة مرتبط بالأول ارتباطا وثيقا. كثير من الأسر تغفل عن النوع الأول للتربية المعنوية وتعامل أولادها كما تعامل الحيوانات الداجنة من دجاج وأرانب. بيغذي الأرانب والدجاج إذا كان عنده ماشية بيطعمها ويقوم بالواجب بتاعه، لكن أكيد في فرق بين الحيوانات وبين الطفل الأدمي المكرم. يقول كثير من الأسر تغفل عن النوع الأول وتعامل أولادها كما تعامل الحيوانات الداجنة من دجاج وأرانب، وتظن أن مجرد إطعامها وكسائها يتحقق به الواجب، وهذا قصور كبير في فهم حاجات الطفولة. ثم يدلف إلى، وحقيقة هذه مقدمة موفقة بين يدي الكلام والتمهيد للدخول في قضية المخدرات ودور الأسرة في مواجهة ظاهرة الإدمان. يقول: في عالمنا المعاصر تحديات كثيرة تهدد أولادنا بالخطر، وتتفاوت هذه التحديات في درجة خطورتها وأثرها على الوضع الاجتماعي والسلوكي. من أهم هذه الأخطار خطر المخدرات الذي يعتبر من الأخطار العالمية التي لا تختص بمجتمع دون آخر، وليس هناك مجتمع يعيش في أمان من هذا الخطر. والعالم الغربي اليوم يدفع ضريبة التفلت الأخلاقي والانحلال السلوكي. الظاهرة لما تكون كده بتملأ الكرة الأرضية بيطلقوا عليها إيه الاصطلاح العلمي؟ طيب بسأله بقى فيها. العالم الغربي اليوم يدفع ضريبة التفلت الأخلاقي والانحلال السلوكي وفقدان التربية السليمة المتكاملة من خلال انتشار المخدرات بصورة غير عادية تحصد شبابهم وأموالهم وأخلاقهم. بيسموها كوزموبوليتان، يعني حاجة تشمل جميع الكرة الأرضية، بحيث بات العالم الغربي عاجزا عن الوقوف ضد تيار المخدرات. فهناك دول استسلمت للواقع فأباحت تعاطي المخدرات، يعني بعض الدول أباحت، ودول تطالب بعض ولايتها بإطفاء الصبغة القانونية على بعض أنواع المخدرات، وبعض الدول حولت العقوبات القاسية إلى عقوبات مخفضة نظرا لشيوع المخدرات لا سيما بين المراهقين. بل إن بعض هذه الدول لا تلقي القبض على المدمنين المراهقين، ومحاكمهم لا تعاقب هذه الشريحة على استعمال المخدرات. وتشير بعض الإحصاءات القديمة أن هناك 20 مليون مدمن للمخدرات في العالم تقريبا. هذا كلام قديم فعلا، وأكثر من نصف هؤلاء بدأوا تعاطي المخدرات في سن الطفولة. وأكثر المدمنين على المخدرات من شريحة الشباب وصغار السن حيث تبلغ نسبتهم 70% تقريبا. أحد أساتذتي كان عامل دراسة مع باشتراك مع الدكتور كمال الفوال في إحدى المصانع، مش حول اسم المصنع، في الفابوئير، في الشريحة اللي هي العمال العاديين، يعني مش اللي هم متميزين، العمال العاديين. فالعينة نسبة تعاطي المخدرات فيها كام تفتكروا؟ 100%، فيش واحد طلع ما بيتعطش. والنسب في المدارس الثانوية طبعا مرتفعة جدا أيضا. دراسة قديمة أيضا تذكر أن ثلث طلاب الجامعات المصرية مدمنون على المخدرات. دي طبعا قديمة، قديمة قوي يعني. سهل الوصول إلى النسب الحقيقة، سهل جدا الوصول لو كان في وقت يعني. في أمريكا 60% من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية يتعاطون المخدرات. عدد المدمنين ما بين سن 12 إلى 17 في أمريكا 4 ملايين مدمن، 4 مليون مراهق من 12 إلى 17. غير الجرائم التي تترتب على تعاطي المخدرات من القتل والاغتصاب والسرقة إلى آخره. الدكتور ميلر نيوتن يقول إن بعض المدن الأمريكية تقع فيها كل 8 ثوان جريمة سرقة، أكثرها على يد أطفال المخدرات. يقول إن بعض الدول المعادية للأمة تتخذ من ترويج المخدرات سلاحا لكسر شوكة الشعوب وتمييع أخلاقها. الدولة اللقيطة تمنع دخول المخدرات إلى المستوطنات اليهودية، لكنها في الوقت نفسه تزرع هذه المخدرات وتصنعها في داخل فلسطين المحتلة وجنوب لبنان، ثم تبيعه للشباب الفلسطيني واللبناني بأرخص الأسعار لإفسادهم وإشغالهم. هناك أحزاب في العالم الغربي كحزب معين في ألمانيا تسعى لنشر المخدرات بين الناس كانتشار الخبز والسكر والقهوة، وترى أن الحل الوحيد لتحقيق السلام في العالم هو إيجاد حياة بلا ممنوعات. إذن المجتمعات الإسلامية مستهدفة بحرب المخدرات، وقلنا أنها أشد فتكا من القنابل والأسلحة. إذن هذه الأخطار التي تهددنا توجب السعي لحماية يعني أبنائنا من هذا الخطر المدمر. فدور الأسرة الوقائي أساسا يتمثل في جانبين كبيرين: الأول جانب التغذية الروحية والعقلية والبدنية، والثاني جانب الحماية والوقاية من تحديات البيئة. فتربية الأولاد تشبه عمل المزارع الذي يغذي النبات والزرع ويسقيها بالماء ويصلح لها التربة، ولكنه في الوقت نفسه يحميها من الديدان والحشرات والنباتات التي تعيق نمو الزرع نموا سليما. فالتربية الوقائية من أهم أدوار الأسرة التربوية، لا سيما في زمن التحديات وعصر الانفتاح على كل شيء. ثم يحلل كلمة الأسرة من الناحية اللغوية، كيف نفهم لفظة الأسرة في اللغة. يقول: نجد تصريفات هذه المادة ومشتقاتها تدور حول معاني كلمة الأسرة في اللغة، انتبهوا لهذا، كل مشتقاتها تدور حول معاني الحماية والتقوية والشد، ومنه سمي الخلق أسرا لأنه يشد بعضه بعضا، كما في قوله تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أي قوينا خلقهم. فهذا المعنى في الحقيقة الذي يسلط الدكتور مصطفى ابن كرامة الله مخدوم عليه معنى بديع، يعني كويس أننا نلتفت إليه، لأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بدور الأسرة في الحماية وفي الوقاية من الأخطار، لا سيما أخطار المخدرات. يقول: لو رجعنا إلى كلمة الأسرة في اللغة وجدنا تصريفات هذه المادة ومشتقاتها تدور حول معاني الحماية والتقوية والشد، ومنه سمي الخلق أسرا لأنه يشد بعضه بعضا، كما في قوله تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أي قوينا خلقهم. ومنه الأسير، سمي بذلك لأنه يشد بالإسار وهو القيد الذي يشد به. ومنه إطلاق الأسرة على الدرع الحصينة وعلى عشيرة الرجل وقرابته لأنها تقويه وتحميه من العوادي. إذن يجب على الأسرة العاقلة أن تحرص على التربية الوقائية قبل تورط بعض الأولاد في هذه الانحرافات. يعني الوقاية هنا مهمة جدا، لأننا أحيانا بنضطر نحرف الكلمة وما بنقولش الوقاية خير من العلاج، لكن نقول الوقاية هي العلاج. يجب أن نتعامل مع المشكلة على هذا الأساس، مش معناه أننا بنقفل باب الأمل في الشفاء لمن تورط، لابد أن يبقى هناك أمل، لكن كاحتياط يجب أن نتعامل على أساس أن الوقاية هي علاج والسلامة لا يعدلها شيء. فلأن لو حصل أن فرد من أفراد الأسرة تورط في المخدرات، حتى لو عولج بعد ذلك في الغالب الانتكاسة بتكون يعني أمرا واردا. فمع المتورطين في الإدمان بنقول ما زال هناك أمل، ويجب أن يقاوموا وأن يعني يسلكوا مسالك صحيحة في العلاج. ومع الذين لم يبتلوا بهذا الأمر نقول الوقاية هي العلاج، بمعنى العلاج المضمون والأمثل هو عدم التورط إطلاقا في هذه الكارثة. يقول وكثير من الأسر غفلت عن التربية والحماية ولكنها أفاقت بعد التورط، وكثير منها لم تستطع التدارك في موضوع الإدمان. وأيضا هذا كلام علمي، الصحيح أنه بنعتبر أن المدمن اللي جاي ده مندوب الأسرة التي فيها خلل، أسرة لازم يكون فيها خلل لازم حتما. فهم دايما بيتعاملوا مع الأطباء يقول لك إيه خذ الولد ده عالجهن، لسه احنا يعني ايه 100% مفيش عندنا مشكلة عليك بيه، هو بس هو ده المجرم. لكن في الحقيقة ان اصابع الاتهام زي ما اصبع بيتجه الى المدمن عدة اصابع تتجه الى الاسرة نفسها. فالطريقة الصحيحة للعلاج زي الاسرة ما الخلل اللي فيها خلاه يبقى مدمن، لازم العلاج ايضا يكون من خلال مشاركة الاسرة في العملية العلاجية. ده امر يعني في غاية الاهمية. فدايما المدمن مندوب عن اسرة مريضة، صحيح ممكن ما يكونش مدمنة لكن هي وفرت المناخ لأن يقع في دائرة الإيه؟ الإدمان. ما يجيش بقى المدمن يقول أنا ضحية ويستمتع بدور الضحية، لا هو طبعا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى ومسؤول عن أن ينقذ حياته وينقذ يعني مستقبله الديني والدنيوي من يعني الضياع. فالعملية بيسموها the blame game، كل واحد يقول تعالى أنت السبب أنت اللي ضيعتني، والتاني يقول أنت السبب وهكذا. فالقضية أننا بنذكر الأسباب مش بنذكر أسباب المشكلة عشان نقعد بعد كده نعمل لعبة اللوم والتوبيخ مين المسؤول، لا بنذكرها عشان لما ناخذ إجراءات وقائية ناخذ إجراءات وقائية صح. لكن دي يعني نقرة ونقرة المسؤولية عن العلاج مسألة أخرى. فإحنا ما بنشوف الأسباب مش بنروح عشان نعملها شماعة نعلق عليها الخطأ، ولكن من أجل أن ننهج منهجا علميا في معالجة يعني المشكلة. يقول وكثير من الأسر غفلت عن التربية والحماية ولكنها أفاقت بعد التورط، وكثير منها لم تستطع التدارك ولم تستطع فعل شيء لإنقاذ الأولاد غير الحسرة على التفريط في التربية الوقائية. ولن يرجع الموتى حنين المآتم، المآتم اللي تقعد تبكي وتندب وتعدد محاسر الميت، هل هتعيده إلى الحياة؟ لا تحين مندم، فات الأوان. فلا ينبغي لأي أسرة أن تصل إلى حد أن تقول فات الأوان، بالعكس دائما ينبغي الاهتمام بالتربية الوقائية بحيث لا يتورط أحد من أفراد الأسرة في مثل هذا الكابوس. يقول الدكتور ميلر نيوتن وهو صاحب خبرة في هذا المجال، الوقاية هي أسهل الطرق لاحتواء حرب المخدرات. لو قارنت من جهود الأسرة في محاولة علاج شاب مدمن من أبنائها ستجد أنها أصعب بكثير جدا من الجهود التي تبذلها في التربية الوقائية. في التربية الوقائية وسنتكلم بالتفصيل عن دور الأسرة الوقائي في هذه المسألة. فمن مظاهر التربية الوقائية حماية الأولاد من السفر إلى الخارج دون وعي ولا ضوابط، لأن بعض البلاد بتنتشر فيها المخدرات بطريقة يعني صعبة جدا، بل ربما بعض البلاد بتتسامح مع المخدرات بصورة تسهل التورط فيها. فمن ثم كثير من ضحايا المخدرات بدأوا هذه المأساة في الخارج، خارج بلاد المسلمين. يعني يكفي أنه بيجد الكحول مثلا أو الخمور مباحة في كل مكان، في كل مكان مباحة، وبالتالي قد يتورط في مثل هذه الأشياء. كما أن الدعاية ترسم لها صورا يعني خادعة تشجع الناس على تناولها، ومن ثم تبدأ رحلة التورط في غيرها من يعني المواد الإدمانية. فالسفر للخارج احيانا يكون نافذة الى الجحيم. وان كان في العصر الحديث اصبحت التفاعل الثقافي والتأثير والتأثر بين الامم في ظل بقى الفضائيات والانترنت وغير ذلك الامر اصبح اصعب، لان اللي بيسافرش بره بتجيله بره هنا. ايضا الاهتمام بالمدارس النظيفة، فمن مظاهر التربية الوقائية وحماية الابناء من عوامل انحراف حسن اختيار المدرسة التي يدرسون فيها ويتعرفون من خلالها على الاصدقاء الذين يمثلون أقوى العوامل الخارجية المؤثرة، فيحرص الوالدان على المدرسة المعروفة بصلاح مسؤوليها وصلاح طلابها من حيث الجملة وتناسب الجو العام في المدرسة مع مكارم الأخلاق ومبادئ الإسلام. ثم بعد ذلك متابعة أوضاع الأولاد في المدرسة حتى لا تفاجأ الأسرة بتورط أولادها في مشكلات سلوكية وأخلاقية. عايز تقول إيه؟ دي كمان صعبة. وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. عموما هو التحدي، الدخول في تحدي بينمي ملكات الإنسان في مواجهة الشر دائما. واضح؟ يعني الدخول في تحدي بيعطيك طاقة بحيث تستطيع أنك تبتكر أساليب لحماية الأبناء مهما كان الخطر الذي يتعرضون له. أيضا من أساليب الوقاية الأسرية الرقابة الواعية. فالأسرة الواعية هي الأسرة التي تراقب بطريقة مناسبة، ونضع 10 خطوط تحت كلمة بطريقة مناسبة، سلوك أبنائها، وتتعرف على رفاقهم وهواياتهم والأماكن التي يرتادونها. فإذا وجدت انحرافا في مطالعة أو هواية أو عادة تدخلت بالحكمة والرفق والحزم. لكن لا يصل الأمر إلى حد سوء الظن، لأن سوء الظن بيهدم الثقة. يعني سوء الظن من غير أي داعي، يعني الولد ماشي دغري والأمور ماشية كويس، بحافظ على الصلاة وصلاة الجماعة وأوراد ونحو ذلك، مفيش أي دليل على التهمة. فلما يجي أب كده هو داخل بره ويفتش جيوبه في مخدرات هنا ويدور في جيبه على برشام، هو الولد مفيش أي شبهة إطلاقا ترشحه لأن يكون مدمنا أو أنه ماشي في السكة إطلاقا، مفيش أي داعي لسوء الظن أساسا. فالريبة، إن الإمام إذا ابتغى الريبة في الرعية إيه؟ أفسدهم. المعاملة بالشك تهدم الثقة، وبالتالي بالذات في المراهقة ممكن يدخل في دور بقى العناد ويحاول يثبت بقى أنت بتعمل معايا كده، طب أنا هثبت لك إن أقدر أعمله ومش هتحس بيه، ويحطم نفسه عن طريق الإيه؟ العناد، لأنه بتجرح يعني كرامته أو كبريائه إن أنت بتسيء الظن بيا. يعني أنا أعرف يعني بعض الشباب عملوا بهذه المعاملة فيما يتعلق بالتدخين، وانتهى الأمر إلى يعني وقوعهم في براثن التدخين بصورة مؤسفة جدا كنوع من التحدي والعناد. فالتعامل مع المراهقين يحتاج نوع من الإيه؟ من أساليب خاصة، لازم تحترم رجولته، تعامله بثقة. فإن بدرت يعني بوادر شك برفق وبحذر ينبغي التثبت، فتحتاج حكمة. أما إيه تفاصيل موقف، كل حدث له حديث، مفيش يعني قالب جامد لكل موقف تتعامل معاه بيه، لأن حتى الآخرين حينما يعطونك نصائح هم يعطونك في ضوء إيه؟ تجاربهم هم، وممكن تكون استخلصوا النتائج بطريقة خطأ. فكل موقف له تصرف المناسب والمتوافق مع الحكمة. فالرقابة الواعية مهمة جدا، لابد أن يوجد رقابة، لكن رقابة واعية مش رقابة غشيمة، رقابة بطريقة مناسبة لا تستخرج منه العقوق والتحدي والعناد المدمر، وإنما الأسرة الواعية تراقب طريقة مناسبة سلوك أبنائها، وتتعرف على رفاقهم وهواياتهم والأماكن التي يرتادونها. فإذا وجدت انحرافا في مطالعة أو هواية أو عادة تدخلت بالحكمة والرفق والحزم. ثم يدلف بعد ذلك إلى بعض أساليب التربية الوقائية في الأسرة، فيذكر منها القدوة الحسنة وتقوية الوازع الديني والحوار وتحصين العقل. وهذا أمر في أقصى درجات الأهمية، موضوع الحوار وتحصين العقل، ثم العاطفة الصادقة والتكريم والتشريف وعلو النفس، ثم الرفقة الصالحة. يكمل الدكتور بحثه حول بيان بعض أساليب التربية الوقائية في الأسرة، فيذكر أولا القدوة الحسنة. يقول إن أول خطوة في إصلاح الأبناء وحمايتهم من مظاهر الانحراف هو صلاح الآباء والأمهات، فلا يمكن أن ينشأ الأولاد نشأة كريمة صالحة إذا كانت البيئة الأسرية فاسدة. كما يصعب على الأبناء التحلي بصفات الاستقامة والخير إذا كان الآباء والأمهات متورطين بشيء من مظاهر الانحراف والفساد، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات. وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثديا ناقصات. فعلماء التربية يسمون هذا النوع من التربية بالتربية بالقدوة. ومتى اتصف الآباء والأمهات بشيء من الانحرافات فلا يلوموا الأبناء إذا ساروا في الطريق نفسه. ومن لطيف ما صاغه الشعراء قول بعضهم: مشى الطاووس يوما بعوجاج فقلد شكل مشيته بنوه، فقال على ما تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه. فخالف سيرك المعوج واعدل، فإن إن عدلت معدلوه. أما تدري أبانا كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. بعض البحوث في موضوع المخدرات تذكر أن تعاطي الأبي أو الجد يمثل العامل الثاني من عوامل التورط في المخدرات. فوجود الأب المدمن أو الأم المدمنة لا شك أنه يكون سببا من أسباب الوقوع في براثن أخطبوط المخدرات. فأول شيء القدوة الحسنة، ثانيا تقوية الوازع الديني، فإن الحياة الإنسانية لا يمكن أن تستقيم بمجرد التشريعات والأنظمة والرقابة الخارجية، ولا بد من الرقابة الداخلية على الضمائر والوازع الديني في أعماق النفس. فالإنسان المؤمن حين يهم بانتهاك التشريع أو مخالفة النظام الموافق للتشريع يحس بأنه يخون الله تعالى ويصادم تشريعه، ويستشعر أن الله تعالى مطلع على نيته الباطنة وحركته الظاهرة، فتتزلزل أقدامه وترتجف مفاصله. إن تربية الأبناء على محبة الله تعالى وخشيته ومراقبته هي أقوى سلاح في مواجهة الانحرافات، وهو الأسلوب الذي استخدمه الإسلام لعلاج شرب الخمر مثلا. فالعرب تعشق الخمر حتى سموها بمئة اسم تقريبا، وقال شاعرهم مصورا هذا المعنى: إذا مت فادفنني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها. يوصي أنه إذا مات أن يدفن بجانب كرمة، كرمة يعني شجرة عنب، تروي عظامي بعد موتي عروقها، حتى بعد الموت يتمنى ألا ينقطع تعاطيه واقترابه من الخمر. ومع ذلك لما نادى المنادي بتحريمها أراقوها في سكك المدينة وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا، لما خاطبهم الله سبحانه وتعالى بقوله فهل أنتم منتهون. فهكذا الإيمان يصنع العجائب حين تخالط بشاشته القلوب وتترسخ جذوره في النفوس. ونحن عرضنا من قبل عند الكلام على محاضرة أم الخبائث وهي الخمر، ذكرنا تجربة واقعية وعملية كيف أن أمريكا حاولت إصدار تشريع لتحريم الخمر ومنع الناس من تعاطيها، وأنهم اتخذوا إجراءات وقائية كثيرة جدا ودعائية وأنفقوا ميزانيات ونشروا مطبوعات، ثم حاولوا أن يطبقوا ذلك فما ازداد الناس إلا ولوعا بالخمر، إلى أن اضطر الكونغرس فبعد أن يبيح الخمر إباحة مطلقة بعد ذلك. وقارن بين هذا وبين ما حصل في مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما نزل قوله تعالى فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا انتهينا، وصارت الخمر في يعني سكك المدينة وريقت في سكك المدينة بمجرد أن نزل التشريع الإلهي. فضعف الوازع الديني هو العامل الأساس والسبب الرئيس للوقوع في هاوية المخدرات، لأن الأسباب كلها يصعب أن توقع الإنسان في المعصية ما دام قوي الإيمان صلب الديانة، ولذلك متى كنت تجد متدينا يقع أسيرا للمخدرات. إن التوعية النظرية بخطر المخدرات ليست وحدها كفيلة بمنعه، التوعية بلا شك خطوة مهمة جدا، كل إنسان ده وعي بخطر المخدرات وآثارها وما تصنعه بمن تأثره، لكن كثيرا ممن تورطوا في تعاطي المخدرات يعلمون خطورتها وأضرارها، ويعلمون أنهم ينتهكون حدود الشرع الشريف حينما يتعاطونها ويعرضون أنفسهم للعقوبات، ولكن التلهف إلى المخدرات هو الذي يؤدي إلى أن يسقط أمامها يعني العلم النظري ويتهاوى. هذا الضعف الإرادي عبر عنه ابن المعتز الشاعر عندما قال كلما أردت التقى فما تركتني خندريس يديرها طاووس. خندريس يطلق اسم أسماء الخمر، قلنا أن العرب اطلقوا على الخمر أسماء كثيرة جدا من شدة اهتمامهم بها وعشقهم لها، مئة اسم، فمن أسماء الخمر أيضا يسمونها الإيه؟ خندريس، أو بتعبير أدق أحيانا يطلقونها على الخمر القديمة بالذات، خندريس الخمر يعني القديمة العتيقة. يديرها طاووس، الطاووس طبعا حيوان معروف أو طائر معروف، لكن السياق هنا يراد به أي جميل من الناس ونحوه يطلق عليه طاووس، فيقول كلما أردت التقى فما تركتني خندريس يديرها طاووس، يعني يحول ذلك بينه وبين أن يتوب أو يتقي الله سبحانه وتعالى. هناك امرأة أمريكية حينما أخبرت بأن ابنتها تتعاطى المخدرات رفضت ذلك، قالت غير هذا مستحيل أن يحدث لأنني ثقفتها عن المخدرات بالمجلات والوسائل الإعلامية الأخرى، أنها أعطتها ثقافة ضد المخدرات. هذه وحدها لا تكفي، هي خطوة مهمة لكنها لا تكفي لمقاومة ومواجهة هذا الداء. وفي أمريكا فشل القائمون على السجون الأمريكية في إصلاح نزلائها حتى جاء الدعاة المسلمون فاستطاعوا أن يغرسوا الإيمان في نفوس كثير منهم، وبالتالي تحول هؤلاء إلى أعضاء صالحين في المجتمع وتركوا الجرائم والمخدرات. وأذكر في وقت من أوقات رئيس أمريكا الأسبق ريغان كان أعلن في خطبة رسمية قال إن الولايات المتحدة تدين للإسلام في إحداث كثير من الإصلاحات الاجتماعية في المجتمع الأمريكي. هذا اعتراف رسمي بدور الإسلام في تحويل حياة الأمريكان الذين كانوا عارقين في الإجرام والذين أعيت الدولة الحيل في محاولة علاجهم خاصة داخل السجون وخاصة الأمريكان الأفارقة أمريكان السود. فهؤلاء كانوا ضالعين في المخدرات والجرائم والسرقة ونحو ذلك والإفساد في يعني هذا المجتمع الغربي. لكن لما لوحظ أنهم لما كانوا يتحولون إلى الإسلام ويدخلون في دين الإسلام أن أخلاقهم كانت تتأثر يعني جذريا ويتحولون إلى شخصيات جديدة جدا يترتب عليها أنهم يكف شرهم أولا ثم إنهم يعني يشتغلون في البناء. ويمكن من بعض السنوات كان في شيخ داعية كبير أمريكي اسمه الشيخ سراج وهاج كان في وقت من الأوقات رسميا الدولة كانت بتترك الأماكن اللي كان فيها في نيويورك اللي فيها العصابات المخدرات معروفة جدا وكانت تروج المخدرات في الأحياء. فكان الإخوة المسلمون هم الذين يجتمعون ويعني الدولة تتنازل لهم عن دور الشرطي لأنها ما تستطيع أن تقاوم هؤلاء. فهم الذين كانوا يجرون الحملات للقبض على هؤلاء الناس وحراسة الأماكن كي لا يقربوا إليها ويروجوا المخدرات. فهذه بصمة تركها الإسلام وأخلاق الإسلام وقدرته العجيبة على تحويل طباع الناس وشخصياتهم. لأن معظم الجماعة أو أسوأ أنواع المدمنين هو اللي شخصيته عنده اضطراب في الشخصية وسمى اللي هي شخصية ضد المجتمع. فدي أسوأ أنواع المدمنين لأن ذا تقريبا لا أمل في علاجه طبعا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فلما يكون مدمن وكمان شخصيته أصلا هي شخصية ضد المجتمع فده طبعا يستعصي تماما على العلاج بيتعثر جدا أن يتحسن. ومع ذلك الإسلام هو القوة الوحيدة التي تستطيع أن تحول هذه الشخصية التي تستعصي على العلاج إلى شخصية ربانية. والأمثلة كثيرة جدا. اسألوا جماعة التبليغ يعني جماعة التبليغ عندها قدرة غير عادية على تحويل هؤلاء الناس دخلوها في المكنة بتاعتهم وبتلف بيهم يدخل من ناحية مجرم عاتي يطلع من ناحية أخرى رجل رباني محب للدين متمسك بالسنة بار بالوالدين بعد ما يكون من أشد الناس عقوقا لوالديه ممكن يصل لضرب والديه. وكان بعضهم أعرف يعني ناس منهم كان يدخل الأماكن الخمرة وهذه الأشياء في شارع العام وذلك بيدخل معروف إن ده لو دخل كل الناس بتخاف منه أنه هيكسر ويضرب وياخد الفلوس تاعت الناس ويقلب الدنيا ومحدش يقدر يقف صوته أبدا. نفس الشخص يتحول بعد ذلك إلى داعية رباني يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك لا يوجد أي احتمال للنجاح في التحول عن شيء من هذه الانحرافات الجسيمة إلا بالتدين الصحيح. لا يمكن يعالجها حقا إلا التدين الصحيح وإلا بترجع النكسات. الناس اللي كانوا سابقا مدمنين وثابتوا على الطريق يعني غالبا لا يمكن أن يكون هذا إلا بسبب التدين الحقيقي. لأن الإنسان في سبيل العقيدة يضحي بأي شيء خلاص حتى لو حياته. أنا أذكر شخصا مدمنا في يوم من الأيام يعني بسبب قوة العقيدة وقوة التوبة قال لي سأصبر على التوقف عن الإدمان لوجه الله حتى لو مت فأنا واثق أنني سأكون شهيدا أن أنا في هذه الحالة حتى لو مت بسبب التوقف عن التعاطي فأنا سأصبر على ذلك. طبعا هو إن شاء الله لا يصل لحالة الموت لكن هذا يدل على قوة الإرادة بدون أن يتحول إلى إدمان من نوع آخر. أن ساعات العلاج بيبقى إدمان يستبدل بإدمان إدمان الأشياء اللي بياخدوها بيدبدلوها بإدمان المهدئات وأشياء مثل هذه. سنتناقش هذا في بعض بالتفصيل إن شاء الله. لكن أقوى وسيلة هي التدين الحقيقي التدين الصحيح والصادق هو الذي يقدر على تحويل السلوك بهذه الطريقة. يقول فلا بد من التربية الإيمانية منذ الصغر وإحياء الوازع الديني لدى أولادنا. وبعض الأسر تقصر في التربية الدينية للأطفال بحجة أنهم أطفال غير مكلفين ثم يفاجؤون بتمرد الأولاد على تعاليم الدين إذا صاروا رجالا لأنهم لم يعتادوا عليها من الصغر. لأن الطفل إذا تعود على الصلاة على الأذكار على المفاهيم الدينية الصحيحة من الصغر بتبقى جزء من هويته لا يسهل أن يتخلى عنها أبدا. لكن إذا أهمل وتيجي فجأة مجرد أنه كلف من يوم وليلة أصبح بالغا مكلفا تطالبه فبلا شك بيحصل نوع من الاستعصاء. أخذ الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما تمرة من الصدقة ووضعها في فمه فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزعها من فمه ما قالش ده طفل مثلا ولا لكن نزعها من فمه. فقيل له يا رسول الله وما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي إيه يعني لما تمرة واحدة بس خدها من تمرات الصدقة وكان سيأكلها، كيف تأخذها من فمه وتطرحها؟ فقال إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أيضا موقف تعليمي وتربوي مع الطفل. يذكر أيضا من الأساليب الوقائية التربوية أسلوبا هو في غاية الأهمية في الحقيقة، وهو الحوار وتحصين العقل. معظم المدمنين لو جيت تناقش معهم إيه مشكلتك، يقولك مش لاقي حد يحس بي، مش لاقي حد يتكلم معايا أو يحاورني. فالافتقاد لمن يحتضن هذا الإنسان كإنسان ويتحاور معه ويقنعه، هذا مما يفتقده المدمنون، ومما يسبب أيضا يكون أحد أسباب الوقوع في الإدمان عدم وجود حوار مع يعني الكبار أو الآخرين. فمن أهم الأساليب التي ينبغي أن تستخدمها الأسرة أسلوب الحوار والتثقيف الذهني، فإن الجهل بأسباب الانحراف ولا سيما تعاطي المخدرات قد يجعل الأولاد فريسة سهلة لمروجي المخدرات، ولكن التعريف يكون بالأسلوب الذي يولد الحذر في نفوس الأولاد دون زرع الرعب فيها. إن أسلوب الحوار استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإصلاح، حيث جاءه الشاب الذي يستأذنه في الزنا فقال صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ طبعا هو قال للرسول صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة يا رسول الله إيه إذن لي في الزنا، فهم به الصحابة كادوا يضربونه ويثورون عليه، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قربه إليه وقال له أترضاه لأمك؟ فقال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. ترضاه لبنتك، أرضاه لعمتك، لخالتك، إلى آخره. حتى نجح النبي صلى الله عليه وسلم في إقناع هذا الشاب، فما قام من المجلس إلا وكان الزنا أبغض شيء إلى قلبه. فاستعمل النبي عليه السلام يعني أسلوب الحوار المقنع. وقال أبو جبير الغفاري عم أبي رافع بن عمرو كنت وأنا غلام أرمي بنخل الأنصار، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها هنا غلاما يرمي نخلنا، فقال لا ترمي النخل وكل مما سقط في أسافلها. قال فمسح رأسي وقال اللهم أشبع بطنه. فالشاهد هنا انظر الرسول صلى الله عليه وسلم جدل البديل، لا ترمي النخلة ولكن كل مما سقط من أسافلها، لأن بيقع بلح لن يتسقط فهذا حلال لك أن تأكله. فمسألة إيجاد البديل أيضا عند التناصح من الأشياء المفيدة جدا. واحد بيرسم أشياء ذوات أرواح بتوجد له بديل، إنه ممكن يرسم إيه مناظر طبيعية ما ليس فيها روح مثلا، إيجاد بديل حتى لو مرحلة مؤقتة حتى لا يترك فراغ في حياته. أيضا انظر إلى قوله وكل مما سقط في أسافلها، لأن هذا مباح، ثم دعا له. فهذا أسلوب يمتزج فيه العقل والعاطفة والتربية الإيمانية. انظر إلى قوله فمسح رأسي، لأن التواصل بهذه الطريقة مما يشبع الناحية الوجدانية عند الطفل، يشعره بالقرب والشفقة والرحمة، وده احتياج كأي احتياج آخر، كما حاجات إلى الماء والشراب والطعام، هو يحتاج أيضا إلى الحنان. ولذلك الرسول عليه السلام لما شكى له رجل قسوة قلبه قال إذا أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، لأن لا أبا له يمسح رأسه. فمسح الرأس هذه فيه نوع من التلطف والحنان يحتاجه يعني هذا الطفل. هذه التوعية تكون من خلال الجلوس مع الأبناء للحديث عن خطورة المخدرات وإخبارهم بالقصص المأساوية لتعاطي المخدرات وماذا تكون عاقبة المخدرات. أيضا إذا كانت هناك محاضرات عامة تعالج الظاهرة يصطحب أولاده إلى هذه الأشياء. أيضا ممكن أن يزودهم بعض النشرات العلمية التي تعرض المشكلة من خلال الواقعه. ثم يذكر الشيخ هنا ما يسميه هو منتدى الأسرة، يقول ينبغي لرب الأسرة أن يكون له مجلس أسبوعي مع الأولاد يخصهم به، يفرغ نفسه في مجلس أسبوعي يستمع إليهم ويسأل عن أوضاعهم ويؤنسهم ويعلمهم ما يحتاجون إليه ويقص عليهم القصص الهادفة ويشعرهم أنه قريب منهم يعيش عالمهم بأفراحه وأتراحه، وبذلك تستقر نفوسهم وتستقيم طباعهم. أما البعد عنهم والانشغال الدائم عنهم فيجعلهم عرضة للتورط في مشكلات كثيرة قد لا يخوون على مواجهتها وحدهم. الأسلوب الرابع من أساليب التربية الوقائية العاطفة الصادقة. يقول إن الأولاد بحاجة ماسة إلى عواطف الحب والحنان الصادرة من الوالدين والشعور بوجود مكانة لهم في قلوب الآباء والأمهات، ومن هنا جاء الإسلام مؤكدا على تغذية هذه العواطف. يعني ضروري أن الأطفال تعبر له عن أنك تحترمه وأنك تقدره. يعني الرسول نفسه عليه السلام هو خير من وطئ الحصى وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يمر على الصبيان ويسلم عليه، هو نفسه كان يسلم على الصبيان وعلى الأطفال. فأنت لما يكون حد كبير بالذات لو له وضع اجتماعي معين في نظر الطفل، لما هو الذي يبادر باحترامه وتقديره دي بيكون لها تأثير إيجابي جدا في تربيته، فتعامل معه على أنه إنسان له احترامه وله كيانه، لا تعامله بطريقة إيه الولد ده والعيل ده والإهمال والاحتقار، خطأ خطأ شديد جدا، لكن عامله باحترام وبتقدير، فهذا له تأثير إيجابي على يعني نفسية الطفل. يعني أكثر من أن الرسول عليه السلام في مرة من المرات شرب النبي عليه السلام فبقي شيء من سؤره، فكان على يمين هذا الصبي وعلى يساري أعتقد أبو بكر، فاستأذن الصبي لأن الصبي على يمينه المفروض حقه هو الأقرب يكون مين؟ ابن عباس، فهو حقه لأنه على يمين، لكن هو ما تعداش حقه وقال ده صغير وسيبه. يعني رسول الله عليه السلام نفسه يستأذن ابن عباس الصبي الصغير في أنه يعطي صوره لمن؟ يبدأ بأبي بكر لسنه. فماذا قال؟ والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فاستعمل حقه ابن عباس، استعمل حقه. وانظر التعليل، التعليل في غاية النضج، بيقول له والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا واستعمل حقه بالفعل. فالشاهد ليس في هذا تقدير أعظم تقدير لصبي صغير وأمام مين؟ أبي بكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتجاوزه لكن احترمه وقدره واستأذنه فما أذن، مش كده بس، ده هو كمان استعمل الحق وما أذن لرسول الله عليه الصلاة والسلام. تخيلوا، لأن هو الاحتياجات التي يحتاجها الإنسان لها هرم معين، ففي احتياجات فسيولوجية اللي هي الحاجة للطعام والشراب والهواء ونحو ذلك، في احتياجات أخرى مهمة جدا نحن لا نراعي ذلك، يعني احتياج للاحترام والتقدير من ضمن احتياجات الإنسان اللي لازم اللي حواليه منه يبذلونها له بسخاء، الاحترام والتقدير، الحاجة إلى التقدير، الحاجة إلى أن يحب وإلى أن يحب، فدي كلها احتياجات. فينبغي أن ننظر أنها نوع من الاحتياج. يعني الأم التي ترضع الطفل كما قلنا بطريقة وحشية بالضرب والكذا وكذا، هذه تحرمه من وجبة هي أهم من وجبة الرضاع، وأن زي وجبة الرضاع في وجبة الإيه؟ الحب والحنان والعطف، فلا بد من إشباع هذه الاحتياجات عند الأطفال حتى ينشأوا يعني أسوياء. يقول إن الأولاد بحاجة ماسة إلى عواطف الحب والحنان الصادرة من الوالدين والشعور بوجود مكانة لهم في قلوب الآباء والأمهات. لازم تشعروا بالمكانة، مكان يعني له مكان في قلبك بتحبه وتحترمه وتقدره. ومن هنا جاء الإسلام مؤكدا على تغذية هذه العواطف بترسيخ أخلاقيات التواصل مع الأبناء وربط كل ذلك بالثواب والعقاب. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تقبلون الصبيان وما نقبلهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا قط، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم، بل نجد النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الحنان والعطف من معايير المفاضلة بين الأمهات. يعني أم أفضل من أم لأنها أعظم حنانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على طفل وأرعاه على زوج. أحناه على طفل، فجعل أفضلية نساء قريش رجع إلى إيه؟ أنهن أكثر الناس حنانا على الأطفال ورعاية للأزواج في ذات أيديهم. قال الحافظ معلقا على هذا الحديث فيه فضل الحنو والشفقة وحسن التربية والقيام على الأولاد، ثم يدلف إلى نوع آخر من التربية بجانب العاطفة الصادقة وهو جزء من العاطفة الصادقة. يقول التربية بالأحضان، إن الإنسان وإن تقدمت به مراحل العمر بحاجة إلى لمسات الحب والحنان وفنون التواصل العاطفي. تلك اللمسات العاطفية التي تبدأ بالولادة وتستمر حتى الموت. والطب الحديث الآن ما يستحسن فصل الطفل بعد الولادة عن أمه، بيلزم الأمهات بأنها الطفل بمجرد الولادة يلتصق بجلد أمه، تحتضنه وتلتصق بأمه ولا يفصل عنها في غرفة بعيدة كما كان النظام فيما مضى. لكن الآن المنهج الصح لا يفصل الطفل، لأن صدمة الولادة وخروجه من داخل الرحم بيبقى محتاج لإيه؟ لتواصل، لأنه يعرف الأم، يعرف الأم كويس جدا. ليه؟ لأنه عارف صوتها وبيسمع دقات قلبها وبألفها. فهذا في نوع من إيه؟ تخفيف الوحشة عنه في تلك الرحلة المفاجئة، وهي خروجه إلى يعني هذا العالم. يقول: فنحن نستقبل المولود الجديد بالقبلة، وفي فراش الموت نقبل الميت محبة أو رحمة أو شفقة. ندرك أن في مجتمعنا أولادا عاشوا مع آبائهم وأمهاتهم ربما أكثر من 20 سنة حتى صاروا رجالا، وما سمعوا من آبائهم كلمة عاطفية، ولا شاهدوا منهم موقفا عاطفيا صادقا. بس في الحقيقة عشان ما نظلمش الآباء، في ناس كتير بتشتكي من الجفاء الآباء في المعاملة أو في إظهار العاطفة. أحيانا بيكون الأب عنده عاطف حية جدا، لكن ليس عنده القدرة على إظهارها، هي طبيعة شخصيته كده. يبقى هو عنده العاطفة بالذات بتبان في أوقات معينة، أوقات الصعبة بيظهر بيضعف. بالعكس ساعات الأب من شدة ضعفه العاطفي أمام ابنه بيعمل نوع من الدفاع، بيكبت العاطفة دي، حاولش يظهرها لأنه بيظهر لها أنها ضعف. ثم يذكر بعض أساليب شن الحرب على المخدرات. يقول الدكتور ميلر يقترح طريقة لشن الحرب على المخدرات: أولى خطوتها معرفة العدو، اللي هي قاعدة اعرف عدوك، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. اعرف عدوك، ويقصد بذلك التعرف على المخدرات وأساليب تعاطيها. ثم يقترح استخدام أسلوب الحب والقوة، أو بعبارة أفضل الحب والإيه والحزم، اللي هما جناح التربية الصحيحة، الحب والحزم. فيقول: اعلم أن أهم الأسلحة التي بحوزتك هي الحب والقوة، ولن تستطيع كسب الحرب بدونهما. ويقصد بذلك أن نقيم علاقتنا مع أولادنا على الحب الصادق والعاطفة، وذلك من خلال الكلمات والمواقف مع استخدام أسلوب الحزم، بمعنى أن يعرف الأولاد بوضوح أن الأسرة لها مبادئ وأخلاقيات وقيم إيمانية لا يمكن المساومة عليها أو التنازل عنها، وأن الولد إذا تجاوز هذه القيم والمبادئ فإنه سيكون مسؤولا عن خطئه وعليه أن يتحمل آثاره. ثم يتحدث عن التوازن بين العقل والعاطفة، يقول: إن التوازن بين ما يمليه العقل وما تفرضه العاطفة ضروري في تربية الأولاد وحمايتهم من المخاطر. إن إقامة العلاقة الأسرية على أساس العاطفة فقط يؤدي إلى المبالغة والتفريط في ضروريات تربوية، ويجعل العلاقة عرضة للمد والجزر. وكم من الأخطاء التربوية وقعت بسبب العاطفة العمياء، فالأب تدفعه العاطفة إلى إغداق الأموال على ابنه، يصبح الطفل ملكا غير متوج، أو يصبح الأب عبارة عن فقط منفذ لرغبات الأطفال، كل حياته هي تنفيذ لرغبات الإيه؟ الأطفال. فالأب تدفعه العاطفة إلى إغداق الأموال على ابنه وترك الحرية الكاملة له في الذهاب حيث ما شاء دون رقابة، كل ذلك بدافع الحب له، أو بدافع التعويض، أو بدافع كسب الولد، خاصة في الأسر التي تعاني من حالات الطلاق بين الولدين، يريد أن ينحاز بالولد إلى صفه فيغدق عليه العطايا. كذلك إقامة العلاقة الأسرية على أساس الحقوق والواجبات فقط، وعلى أساس خطوة مني أمام كل خطوة منك، سيجعل العلاقة سطحية وباردة ومؤقتة. فمن الضروري التوازن والجمع بينهما كل في مكانه المناسب، فالعاطفة تقوي العلاقة وتزيد في الترابط وتفتح باب التقبل، ولكن العقل لابد منه لضبط هذه العواطف وتوجيهها نحو الطريق الصحيح. ثم أذكر أسلوب الخامس في الأساليب التربوية الوقائية: التكريم والتشريف وعلو النفس. ينبغي في تربية الأولاد خصوصا وفي التعامل مع الناس عموما أن نشعر الطرف الآخر بالعزة والكرامة وشرف النفس، ونزرع في نفسه التعلق بمعالي الأمور ورفض السلوكيات الوضيعة التي لا تتناسب مع النفوس الكريمة والشريفة. وهذا الشعور إذا ترسخ في قلوب الأبناء فإنه سيعينهم على قبول التوجيه ويعطيهم العزيمة على الانتصار على الرذائل. فإن النفس الإنسانية إذا استشعرت كرامتها وشرفها ونظرت إلى ما في الرذائل من خسة ومهانة أبت هذه النفس الكريمة للانحطاط لتعاطي الرذائل. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على رفع معنويات الأطفال بعبارات التشجيع والاحترام، فقال في ولده الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. يعني هو الحسن مش سمعه لما قال إن ابني هذا سيد، الحسن ده روى دعاء القنوت رضي الله عنه، يعني كان واعيا. فانظر مدى تأثير هذه الكلمة في إحساسه بشرف نفسه. إن ابني هذا الإضافة بس ابني يعني ابن رسول الله هذا يكفيه شرفا. ثم يقول إن ابني هذا سيد. وقال للغلام يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا الحديث فقط يعني بعض علماء الحديث صنف فيه كتابا استخرج منه ما يزيد عن 100 فائدة. فائدة مأخوذة من هذا الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير. انظر كيف يناد الطفل بالكنية ثم يتودد إليه بالسؤال عن الطائر الذي يحبه العصفور الذي كان يلعب به يا أبا عمير ما فعل النغير. فطبعا لما يناديه بالكنية الكنية دي تشريف نوع من التشريف والتكريم. سهل ابن محمد الصعلوكي تفقه على والده ومع ذلك كان والده يجله ويحترم ويقدره ويقول سهل والد. فيعني انظر إلى التقدير والتكريم والاحترام. أيضا نجد هذا الأسلوب في مثل قوله تعالى وهو يخاطب بني إسرائيل يا بني إسرائيل زي ما قلنا قبل كده ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا يعني اقتدوا به. هنا أيضا يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فبدأ وعظه لهم بإشعارهم بشرفهم وكرامتهم يعني حينما كانوا على الهدى وعلى الحق. ومن أعظم ما يثير في النفس الشعور بالشرف والكرامة هو نسبتها إلى الله تعالى وتذكير الإنسان بإنسانيته وتكريم الله إياه كما قال الشاعر قوم يخالجهم زهو بسيدهم. والعبد يزهو على مقدار مولاه. يعني لو تخيلنا جماعات من العبيد كل منهم يخص سيدنا السادة والسادة نفسهم يتفاوتون في المراتب وفي المواقع يعني والشرف. فالعبيد نفسهم يتفخرون بأننا سيدي فلان. فإذا أولى بالمؤمنين عباد الرحمن الذين أضافهم الله إلى نفسه أن يفخروا بأنهم عباد الله. قوم يخالجهم زهو بسيدهم والعبد يزهو على مقدار مولاه. فأولى الإنسان أن يعتز بانتمائه إلى الله سبحانه وتعالى هم أهل الإيمان والإسلام. فإذا تذكر المسلم أن قلبه تشرف بمعرفة الله تعالى وحبه ثقلت عليه المزاحمة والسقوط في الرذائل. في المقابل نجد أسلوب الإهانة والتحطيم أسلوب تحقير الذات يكسر نفس الطفل ويحطم شخصيته اللي هو بقى إيه تحقير الذات اللي بيدي الطفل ختم أنت فاشل أنت ما فيش فيك أمل أنا طول عمري عارف أن أنت هتفشل في كذا أو كذا. طبعا ده لا يمكن أن يكون أسلوبا تربويا بكل المقاييس لأنك ممكن تنتقد السلوك فقط لكن ما تعممش الصفة. يعني أنت قصرت في هذا الموضوع أو قصرت في الشيء الفلاني لكن ما تقولش أنت فاشل لأن الفاشل بتحطمه خالص بتفقده ثقته فيه يعني قدرته ويسبب له أن يضعف تقديره لذاته. فتقدير الذات ده شيء صحي مش غلط. تقدير الذات اللي هي نظرتك أنت لنفسك كيف تزن نفسك هي زي أي شيء له وسط وله إيه طرفان. فتقدير الذات المفروض إنسان يعرف قدر نفسه بالضبط يعني يكون منصفا مع نفسه. الطرفين بقى فيه طرف اللي هو التضخم الذات التطوس زي التطوس كده مغرور فيعطي نفسه فوق ما تستحق شايف نفسه ايه شخصية ما حصلتش اللي هو بقى ده الشخصية النرجسية الشخص النرجسي اللي هو بيعبد نفسه يسموه سرطان حب النفس أو حب الذات. عارفين الأسطورة بتاعت نرجس دي عبارة عن شاب يوناني أسطورة من خرافات اليونانية لكن السبب يعني فيها ايه انه هو رأى صورته في سطح البئر فأعجب جدا بالصورة شكل هذا الشخص الذي يراه مش واخد باله هو صورته هو. فظل يقترب منها يقترب من الصورة حتى وقع في البئر وغرق. يزعمون بقى في أساطيرهم الوثنية إن نبتت من هذا الماء شجرة إيه النرجس. فيطلق النرجسية على الشخص الذي يعشق ذاته اللي هو يحترمش أبدا حقوق الآخرين. يعني ممكن مثلا في طابور طويل الناس واقفة إزاي نقف مع الناس لازم يروح رايح قدام ولا يراعي كل الناس المنتظرة قبل كده هو بس الإنسان المهم والمستعد. أو لما يختلف مع الناس دايما يقول له إيه أول حاجة أنت مش عارف تكلم مين. فعملية عشق الذات أو حب الذات دي مرض. فتضخم الذات مرض ويبقى موجود عند الناس اللي هم عندهم الزهو المزاج اللي عالي أو أوي بصورة مرضية اللي هو بيقول بقى أنا نابليون وهتلر والمهدي والحاجات دي كلها. الناحية التانية اللي هو المكتئب بيظلم نفسه لأنه بيعطيها تقدير أقل مما تستحق فبيشوف نفسه دايما إيه تحت مع إنه هو في الحقيقة قدراته أحسن من ذلك. فهذا أيضا مرض هذا عرض مرضي ضعف تقدير الذات. الصح إنسان يقدر نفسه بصورة واقعية ويرى فيها الحسنات ويرى فيها أيضا السيئات دون أن يصدر حكما عاما ظالما. فأنت لما الطفل بتديله حكم عام ختم إن أنت فاشل مفيش فيك أمل أنت كذا أنت كذا، عمرا بتحطمه ولا يمكن يكون تربية أبدا. أنت يعني تحطمه وتشعره بالمهانة، فلن يرتقي ويطمح إلى الوصول إلى الكمالات، ولا تأنس نفسه بالفضائل، بل يميل إلى التصرفات المهينة، وبالتالي يمكن أن يتورط في القبائح كتعاطي المخدرات. ما بيقول بقى إيه؟ لأن المزاج لما يكون مسودا يرى كل الدنيا ظلمة، فهو يقول بالمرة بقى يعني بيلون كل شيء بإيه؟ باللون الأسود. هو أسود والدنيا سودة والمستقبل ظلام في ظلام، رب نفس تلفها الظلمات وهي في عالم كثير الضياء. فلا يستطيع أن يرى شيئا حسنا، كل حاجة قبيحة وسيئة، وبالتالي اليأس ده بيخليه يعمل إيه؟ ما هو يعني إيه اللي فاضل؟ فتلاقيه تمادى بقى في الإيه، وأحيانا الاكتئاب بيؤدي إلى التورط في المخدرات، وساعات نوع من الانتقام من الذات. إذن هذا فيما يتعلق بالتكريم والتشريف وعلو النفس وعدم تحقير الذات أو إهانتها. من هذه الأساليب أيضا الرفقة الصالحة، فلا يخفى على العاقل مدى التأثير الكبير الذي يكتسبه الأولاد من زملائهم ورفقائهم في الحي أو المدرسة. يقول الدكتور ميلر نيوتن: اتضح من 3000 حالة التي قمنا بدراستها أن تقديم الطفل المراهق إلى تجربة المخدرات للمرة الأولى كان في السواد الأعظم من الحالات عن طريق أقرانه الذين يكبرونه سنا. معظم من دخلوا دائرة المخدرات كان السبب هو مين؟ الشلة، شلة الأصدقاء اللي أكبر منه في السن. أما العامل الثاني فيتمثل في مجموعة الأنداد اللي هي الموافقين له في السن، الأتراب. إذن هذا يعطي مؤشرا واضحا في مدى تأثير الأصدقاء في سحب الشاب إلى المخدرات، ولهذا يجب أن نجتهد في ربط الأولاد بالأصدقاء الصالحين وتقوية العلاقة بهم وحث الأبناء على زيارتهم والسؤال عنهم، بل دعوتهم إلى البيت وحسن استقبالهم وتهيئة الجو المناسب لنجاح هذه الصداقة. إن أساليب التربية ووسائل الإصلاح متعددة، والأسرة الحصيفة العاقلة تعرف كيف تتسرب إلى نفوس أولادها وتغرس فيهم الحكمة والخلق القويم، مستخدمة في ذلك الأساليب التربوية الحكيمة من قدوة مثلى وتبسط ومخالطة وحب واهتمام وتشجيع وإرشاد في لين من غير ضعف وشدة من غير عنف. ومثل هذه الأساليب تعطينا أولادا أوفياء صالحين، أسوياء الشخصية، مفتح الأذهان، قادرين على العطاء، مهيئين لتحمل المسؤوليات. فالأسرة لن تعجز عن اختراع الوسائل المناسبة، والحاجة أم الاختراع. إن دور الأسرة يدور حول الأخذ بأسباب الهداية ووسائل التربية السليمة وعوامل الحماية والإصلاح، لكن الهداية وإصلاح القلوب بيد الله تعالى الذي له الأمر من قبل ومن بعد. كما قال بعض السلف: الصلاح من الله والأدب من الآباء. فالمربون المصلحون لا يملكون إلا هداية الإرشاد والدلالة، أما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد تأخذ الأسرة بأسباب الهداية ولكنها لا تنجح لأسباب يعلمها الله، فينقلب الأولاد على آبائهم الذين أحسنوا إليهم، وهذا وارد. فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان، أعلمه الرماية كل يوم، فلما استد ساعده رماني، أعلمه الفتوة كل وقت، فلما طر شاربه جفاني، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. بل نجد بعض الأبناء، يعني عايز يقول إن مش قاعدة، مش شرط إن التربية يبقى شيء حتمي إنه هيطلع صالح. ليه؟ لأن الهداية الحقيقية هي هداية الله. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول عليه السلام: إنك لا تهدي من أحببت، فنحن فقط نأخذ بالأسباب، أما الهداية الحقيقية فهي من الله عز وجل. ولذلك نجد العكس بقى، قد نجد بعض الأبناء حرم من تربية الأسرة أو نشأ يتيما، لكن الله سبحانه وتعالى يقيض له بديلا يكون سببا لصلاحه، وربما خرج إماما من أئمة الدنيا. رب طفل برح البؤس به، شب بين العز فيها والخطر، ورفيع لم يسوده أب، من أبو الشمس ومن جد القمر. يعني رب طفل برح البؤس به، شب بين العز فيها والخطر، يعني رغم أنه نشأ في العز والثراء وكذا لكنه يكون ضائعا. ورفيع لم يسوده أب، شخص رفيع المقام لم يسود بسبب تربية أبيه أو غلاه أو كذا وكذا، وإنما من عند الله. ورفيع لم يسوده أب، من أبو الشمس ومن جد القمر. وهنا يأتي دور الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك لما كانت الهداية فقط بيد الله عز وجل، هداية القلب والتوفيق، فإذا ينبغي أن نسألها من الله سبحانه وتعالى. الدعاء بصلاح الأبناء وهدايتهم، ودعاء الوالدين مضمنة الإجابة، ودعاء الوالد لولده من الأدعية التي لا ترد. كما يجب على الوالدين عدم استعجال النتائج والبعد عن الملل واليأس، كما يجب النظر إلى حالات الفشل بأنها تحديات جديدة تملأهم عزيمة وإصرارا على المضي في طريق التربية الطويل. وينبغي للوالدين أن يدرك أن الخطأ من طبيعة البشر، فينبغي إعطاء الأولاد فرصا للتصحيح والتغيير، فلا يعيرهم بأول خطأ، ولا يفقد الثقة فيهم ببعض الزلات، بل ينبههم يستفيدوا من أخطائهم في المستقبل. وكم في الحياة من نماذج وقصص تفتح أبواب الأمل والتفاؤل. وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. إن أي مؤسسة تربوية مهما كانت فعالة لا يمكن أن تعالج خطر المخدرات وحدها، ولا بد من تعاون جميع المؤسسات لمواجهة هذا الخطر في مواجهة شاملة، بحيث لا يقتصر الأمر على الأسرة وحدها. فالعالم الغربي فيه مؤسسات ومراكز كبرى لعلاج الإدمان ومحاربة المخدرات، ولكنها عاجزة عن إيقاف التيار لأسباب منها البيئة التربوية العامة السائدة في العالم الغربي. فالإعلام والمدارس والدعايات والأصدقاء كلها تسبح ضد تيار المواجهة، وتساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في استمرار ظاهرة تعاطي المخدرات. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. فهنا يشير إلى موضوع المواجهة لازم تكون شاملة، يبقى مش في طرف يبني وطرف تاني يهد. فكل هذا كلام لا فائدة منه إذا كانت الأسرة تقوم بواجبها، لكن الإعلام مثلا يغري بالمخدرات بصورة أو بأخرى، أو غير ذلك من الأسباب، شلة السوء، مناهج التعليم، الأصدقاء، وهكذا. يعني كل العوامل لابد حتى يحصل نتيجة مثمرة، لابد أن يحصل تكاتف من كل المؤثرات. زي ما هو بيقول بختم الكتاب بهذا البيت: متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.